المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم والعمل الصالح يا رب العالمين. الكلام فعلان يدور حول مدرك حجية قول الرجالي. عندما نعود إلى توثيقات الرجاليين كشيخ الطائفة أو الشيخ النجاشي، ما هو الأساس والمستند والمعتمد في رجوعنا إلى توثيقاته؟ ذكرت في المقام عدة أقوال، وقلنا هذا المبحث من المباحث المهمة الذي أو التي تعرض إليها الشيخ المصنف في هذا الكتاب، وهو من حسنات هذا الكتاب. وإذا أراد الإنسان بعد أن يطلع على تفصيل أكثر فليراجع كتاب بحوث في علم الرجال للشيخ آصف محسن، هو كتاب جيد يعني في علم الرجال، بحوث في علم الرجال للشيخ آصف محسن. وهذا المبحث أغفله الكثير من كتب في علم الرجال مع الأسف الشديد. على كل حال، هناك أقوال متعددة. القول الأول يقول نحن نأخذ بقول الرجال من باب الشهادة، هو بمثابة الشاهد، الشيخ الطوسي يشهد أن فلان ثقة وأن فلان ضعيف، كما يشهد الإنسان على أن هذه الدار لزيد وهذه السيارة لعام وهكذا. فنحن نأخذ بأقوالهم من باب الشهادة. هذا المبنى أورد عليه بعدة إشكالات. طبعا ممن ذهب إلى هذا المبنى قلنا الشيخ حسن ابن الشهيد الثاني صاحب كتاب المعالم، ويمكن مراجعة كتابه منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسن. زين، قال بهذا المبنى، هذا المبنى أشكل عليه بعدة إشكالات. أنت تقول نحن نأخذ بقول الرجال من باب الشاهد، خب الشاهد يشترط فيه عدة شروط. الشرط الأول أن يكون حيا، وهؤلاء قد فارقوا الدنيا. ليش إحنا نشترط الحياة؟ لأن نريد شهادة حسية، يعني هو معاشرهم، هو سامع، هو شايف، فإذا هو ميت شلون إحنا نقدر نأخذ بكلامه؟ ولعل هذا هو أقوى الإشكالات. زين، الإشكال الثاني قال يشترط في الشهادة التعدد. بينة، لما تقول بينة يعني شهادة رجلين عدلين، ما نقدر يعني نكتفي بواحد. زين، طبعا هم أصحاب هالمبنى قالوا إيه شكوا بيها خب نعدد. زين، إحنا نقول لازم نعدد يعني ما نقدر نكتفي بواحد؟ إحنا نؤمن أن شهادة الشيخ الطوسي بوحدها كافية ما لم يرد هناك معارض. يعني مثلا قال الشيخ الطوسي ثقة، النجاشي سكت، وبإذا سكت هذا مو معارض إليه، لكن لما يقول ضعيف هذا بعد يعتبر معارض. مثل الاثنين قالوا احنا شفنا الهلال، الاثنين قالوا ما ندري أو الله عالم أعلم، هذا ما يسموه معارضة حتى تسقط البينات. لما قالوا هذول شفناه وذول قالوا لا ما شفناه أو ما هو موجود في هاي الجهة، هذا بعد يصير معارضة. زين، هذا شرط ثاني. الشرط الثالث، الشاهد يشترط فيه أن يكون إماميا لا أن يكون ثقة فقط. تعرف طبعا هناك فرق كبير بين الثقة والإمامة، فرقنا سابقا بين الثقة والإمامة، شنو النسبة ما بينهم؟ أي أن قد يكون إنسان إمامي. زين، الإمامي عادل، من يأتي بالواجبات ويترك المحرمات على وفق منهج أهل البيت، هذا يسموه عادل. واضح هذا. لكن الثقة إنسان تعودنا منه الصدق، لازم في مسألة تعود، وهذه إذا يكذب مرة مرتين ثلاث تاب قد ترجع إليه العدالة، ترجع إليه مثلا العدالة، لكن الوثاقة ما ترجع، لأن إحنا بعدنا ما تعودنا من الصدق. لازم نتعود من الصدق، يا الله يكون ثقة. هذا اللي يفرق فيه بين الثقة والعادل. إيه فرقنا إحنا سابقا بين الثقة والعادل، مو بين الثقة والإمام. إن العدالة ترجع بالتوبة، وهذا الفاصل الفرق الجوهري بين الثقة وبين العدالة. إن العدالة ترجع بالتوبة، أنت إنسان أذنبت، إذا استغفرت رجعت العدالة. لكن الثقة ما ترجع إليه الوثاقة بالتوبة. خلنا نتعود منك الصدق، يا الله ترجع لك الوثاقة. على كل حال، فأنت إذا فقط تقبل توثيقات الإمام، زين غير الإمام مثل بن عقدة هذا زيدي، زين أو الفطحية مثلا بنو فضال، زين شنو ما تقبل توثيقاتهم، هذا ما يمكن الالتزام به. هذه أقوى الإشكالات على هذا المبنى. قال: عرفنا فيما تقدم وجود عدة طرق لإثبات وثاقة الراوي، وكان العمدة منها توثيق الرجال، وفي هذه النقطة نريد التعرف على مدرك حجية قول الرجال. وفيما يلي نذكر عدة وجوه: الأول أن يكون ذلك من باب الشهادة، فكما أن الإخبار لدى الحاكم بأن الدار الفلانية لزيد شهادة ويكون ذلك حجة من باب حجية الشهادة، كذلك إخبار الرجال بوثاقة الراوي شهادة ويكون حجة من باب حجية الشهادة. وقد اختار ذلك جماعة من الأعلام، منهم صاحب المعالم في معالمه. وأورد على ذلك بأن لازمه، هذا الإشكال الأول، عدم قبول شهادة مثل النجاشي والشيخ الطوسي بالوثاقة، لأن شرط قبول قول الشاهد كونه حيا وليس بميت، هذا واحد. اثنين: كما وأنه يلزم عدم قبول شهادة كل واحد منهما فيما إذا كان منفردا، لأن شرط قبول الشهادة تعدد الشاهد وكونه اثنين. الإشكال الثالث: كما وأنه يلزم عدم قبول توثيق غير الإمام الاثني عشري، لأن شرط قبول شهادة الشاهد عدالته. زين شو العلاقة بين العدالة وبين الإمامي؟ تقول إمامي، شوف طفرت لك عدالة. يقول لك إيه العدالة معناها شنو؟ معناها فعل الواجبات وترك المحرمات. ومتى الإنسان راح يفعل الواجبات وترك المحرمات؟ إذا كان على المنهج الصحيح، وهو منهج أهل البيت. ولا تكفي وثاقته، وعليه يلزم رفض توثيقات بني فضال التي ينقل الكشي بعضها لأنهم فطحية وذلك بعيد. واضح هذا المبنى. المبنى الثاني يقول: احنا نقبل قول الرجال من باب انهم اهل خبرة في هذا المجال. بعد الشيخ الطوسي انسان خبير في علم الرجال ومطلع على الكتب الرجالية واحوال الرجال، كذلك احنا نقبل قول النجاشي لانه خبير، فنقبل بقولهم من باب قول أهل الخبرة، وقول أهل الخبرة حجة. فهو خبير، شيخ الطوسي خبير، هذه صغرى، والكبرى أن قول أهل الخبرة حجة. نجي إحنا نناقش في الكبرى وفي الصغرى. أولا: من قال أن قول أهل الخبرة حجة؟ هذا أول الكلام. قول أهل الخبرة يفيد الظن، والأصل في الظن عدم الحجية إلا إذا الشارع جعل له الحجية أو الحجية. زين الثقة مثلا الآن، الثقة يفيد الظن، لكن ليش صار حجة؟ لأن الشارع أكسبه الحجية، ما قال الشارع أن قول أهل الخبرة حجة. طبعا هذا بعد نقاش مبنائي. خلنا نسلم وياكم أن قول أهل الخبرة حجة، والشيخ بعد ما ناقش في الكبرى، فورا ناقش في الصغرى. من يقول ان الشيخ الطوسي من اهل الخبرة؟ انت لما تقول انسان خبير يعني يمزج بين الحدس والحس، يعني سالفة الحدس عنده نظر، عنده اجتهاد، عنده اعمال فكر، وإحنا في الرجال ما نريد اجتهاد، ما نريد نظر. مثلا الآن العلامة العلامة الحلي مثلا، لأن من المتأخرين، أعمل نظر، أعمل اجتهاد، نقول هو خبير في علم الرجال. بس هذول المتقدمين احنا نريد شهادة حسية، ما نريد حدس، ما نريد اجتهاد، ما نريد نظر، صح لو لا؟ فهذا أول الكلام، أنهم من أهل الخبرة. هذا ولا يقول لك مثل إنسان فوق جبل أو فوق بيت وينظر، هذا فلان جاي وفلان رايح وفلان، شلون إنسان مراقب أو مطلع؟ هذا حالهم حال هذا، عندهم كتب متوفرة، يشوف هذا يقوله ثقة وهذا يقوله ضعيف وهذا مهمل وهذا مهمل، بس هذا بهالمقدار. أما أنه من أهل الخبرة يعني يعمل حدس من اجتهاده، هذا ما متحقق. زين، أن يكون ذلك من باب حجية قول أهل الخبرة، فكما أن قول الدلال، أنت الآن الدلال من يقول لك، تقول له هذا بيت في الولاية إيش قد قيمته يعني يسواله، يقول لك مثلا هذا إذا بيستأجر إنسان مثلا 600 في الشهر 500 في الشهر، ومو بس يعمل حسة، هم اجتهاده بعد، تعالى حتى يصير خبير. الذي يحدد قيم الأشياء حجة من باب كونه من أهل الخبرة، فكذلك إخبار النجاشي مثلا بوثاقة الرواة حجة من الجهة المذكورة، ويرده إن المورد لا يكون من موارد شهادة أهل الخبرة إلا إذا احتاج إلى إعمال الاجتهاد والنظر. حتى يكون خبير لازم هناك نظر، هناك اجتهاد. وواضح أن إخبار النجاشي بالوثاقة لا يتوقف على ذلك، ومو متوقف على الاجتهاد والنظر، متوقف على حس، لأن الوثاقة هي من الأمور المحسوسة أو القريبة من الحس. عملت فيها هذه توصلت إلى
العطف، هذا العطف شيء يفيد،
شيء فيه تغير،
أي وجود التغير يعني ببساطة نقول طبيعة الخبر مش عبارة عن حس، وطبيعة قضية الغائب راح يكون حس، وبالتالي هذا اللي قريب من الحس كان يكون أثر من آثار الحس.
يعني هي الوثاقة حسية لو مو حسية؟ هذا تردد الآن، قاعد يتردد هو، يقول إما يعني كنا في مباني الوثاقة هي أمر حسي لو لا، هي قريبة من الحس، يعني فيها شائبة الحدس، هذا اللي يريد يقوله.
وحتى الشائبة راح ترجع بالتالي لو تكون حسية،
إيه
شائبة بالتالي هي حسية،
يعني مو حسية محضة.
بعضهم
ايه
بعضهم قطعا حسية محضة، يقدم بالكلام والتوثيقات الخاصة.
لا، ان انا اقول فلان ثقة، الكلام عن اصل التوثيق، لما انت تقول فلان ثقة هذا الشيء انت تدركه بالحس لو لا، هو هذا مو حس، هذا قريب من الحس، في شائبة الحس، وما قاعد ينظر الى المباني ان اوثق عن حس او عن حدس، لا، هي الوثاقة ادراكها من الانسان، ان ادرك ان هذا ثقة، ان هذا عادل، هذا شلون ادركها؟ حواسي هذا 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 الكلام، هذا اصل الكلام.
مرة عن حدس،
لا
تكون يعني عن يعني حدس قريب على الحس، اللي هو مثلا وجود الكتب فهو مو عاشر لهذا الشخص، لكن وجود كتب كانت في زمن الشيخ.
الحين بغض النظر تقدم وتاخر، انا فلان قدام، انا هذا محل الكلام، فلان قدام، انت قدام، شلون اعرف ان انت ثقه وان انت عادل؟ هذه امور الوثاقه تدرك بالحس، بالحس. واحد يقول لك مو بالحس، شنو هي؟ تنسمع، تنشاف، تتذوق، مو هذا الكلام. هذه المباني الان هي الحسيه او قريبه من الحس، واحد يقول لك هذه مو حسيه لانها ما تدرك بالحواس الخمس، هذه صفه وجدانيه، وثاقه صفه نفسانيه، صح لو لا؟ انا اعرف ان هذا عادل، يعني اعماله هذه انا شفت اعماله، ما شفت الوثاقه، يعني أكو سبب وأكو شنو؟ وأكو مسبب. أنا أعماله هي الظاهرة إلي، لكن شلون عرفت أنه ثقة؟ الثقة صفة نفسانية، وثاقة صفة نفسانية. فيقول لك هذه قريبة من الحس، واحد يقول مو حسي، قريبة من الحس، فيها شائبة الحدس واجتهاد. أنا شفت أعماله قلت عنه ثقة، ولا أنت ما شفت الوثاقة؟ الوثاقة مش ينشاف، هذه فلسفة. هذا يعني نقدر نقول نصنف الأمور إلى ثلاثة أقسام. بعض الأمور تدرك بالحس، مثل الحلاوة، مثل الروائح، مثل المنظورات، هذه أمور حسية. بعض الأمور حدسية اجتهادية، زين، مثل شنو؟ مثل هذا التعامل مع العلوم، أو إنسان بعيد عني أسمع عنه أخبار كذا، أعمل نظر، أعمل اجتهاد. بعض الأمور قريبة من الحس. ليش قلت أنها قريبة من الحس؟ لأن فيها شائبة الحدس، لكن العرف يتعامل معها معاملة الحس. والآن شاف الكتب، زين، أو اسمع من فلان إن فلان ثقة، هذه مو حسية محضة، يعني ما نقدر نقول عنها حسية محضة، وإنما هي قريبة من الحس. لكن إحنا ليش نعبر عنها حسية؟ نقول توثيقات النجاشي حسية، توثيقات الشيخ الطوسي حسية، هذا من باب العرف. العرف يراها حسية، وإلا هي بالتدقيق مو حسية محضة، هي فيها اجتهاد، فيها نظر، لأن أنت شفت أفعاله، سمعت عنه كلام، صح لو لا، اكتشفت، يعني سبب ومسبب. الوثاقة سبب، أفعاله مسبب، أنت شفت أفعاله ما شفت السبب. هذا مطلب يعني لطيف ودقيق. قال: وإن شئت قلت إن الكتب الرجالية كانت متوفرة زمن النجاشي، وكان بواسطتها يحكم بوثاقة هذا وذاك، عنده كتب، ومجرد هذا، يعني هذا كلامنا الآن طبعا مو إشكال، ومجرد هذا لا يصيره من أهل الخبرة. وين صار عنده كتب ويشوف ويعرف أن فلان ثقة وفلان ثقة؟ إذ هو نظير من كان واقفا على مرتفع وينظر إلى مجيء هذا وذاك ثم يخبرنا بذلك، فهل ترى أننا نقبل إخباره من باب كونه من أهل الخبرة؟ كلا. المبنى الثالث يقول: نقبل قول الرجالي من باب الاطمئنان، لما نرجع إلى توثيقات الشيخ الطوسي نطمئن بكلام، توثيقات النجاشي نطمئن، والاطمئنان حجة. طبعا الاطمئنان شنو المراد من عند الاطمئنان؟ عندنا يقين، عندنا ظن، عندنا شك، وعندنا وهم. اليقين هذا 100% ما يحتمل الخلاف. الظن من تعدي 51، الشك 50-50، من تعدي 51 هذا بدأ الظن، بعد الظن متدني، وظن متوسط 60-70، ظن العالي القريب من اليقين هذا يسموه اطمئنان. فالظن العالي القريب من اليقين هذا يسموه اطمئنان. وطبعا الاطمئنان حجة في كثير من الموارد الفقهية، وتعامل مع الاطمئنان مثل رؤية هلال كذا. زين، أول حاجة الاطمئنان حجة ما يخالف، بس منو اللي قال إن إحنا من خلال توثيقاتهم إحنا نطمئن؟ يعني هو قاعد يناقش الشيخ في الصغرى، يقول ما يحصل اطمئنان، يعني حصول الاطمئنان نادر جدا، والغريب أن البعض يقول يحصل القطع وبعد اطمئنان. يقول هذا شيء غريب. الشيخ المصنف يستغرب ممن قال بحصول القاطع، لذلك قال: أن يكون ذلك من جهة حصول الاطمئنان من قول الرجال، وحيث أن الاطمئنان حجة بالسيرة العقلائية، لأن الشارع ما ردع عنها، التي لم يثبت الرد عنها فيثبت حجية قول الرجال، ويرده أن حصول الاطمئنان من قول الرجال نادر جدا، يعني هذا مو شيء حاصل بكثرة. ومن الغريب ما ينقل عن بعض أعلام مدرسة النجف الأشرف من حصول القطع. يقول إحنا الاطمئنان ما راضين به، شون بعد القطع؟ بوثاقة من يوثقه الشيخ الطوسي. يعني من وين جالك هالقطع هذا؟ شنو مستكاك حجرين؟ يعني أنت ليش تقطع بكلامه؟ يعني هو هذا أس الكلام وأساس الكلام، أنت من وين قطعت بكلامه؟ هو خبرة، هو ثقة، هو هذا. نرجع لنفس الموضوع يعني. زين، أقوى الأدلة هو الدليل الرابع، أن يكون ذلك من باب أنه ثقة، وقول الثقة حجة مطلقا. مطلقا يعني سواء كان في الأحكام أو في الموضوعات. لما ينقل إلينا الثقة حكم نأخذ بكلامه، لما ينقل إلينا موضوع طلع الهلال هم بعد نأخذ بكلامه. فقول الثقة حجة، وطبعا هو يفيد الظن، لكن لأن الشارع أكسبه الحجة صار حجة. وهناك بعد بحث في علم الأصول أن قول الثقة حجة، شنو الدليل؟ طبعا يذكر أدلة متعددة، آية النبأ، آية النافر، آية فاسألوا أهل الذكر. لكن أقوى الأدلة هي السيرة العقلائية، قامت السيرة العقلائية على العمل بخبر الثقة، وهذه السيرة ما ردع عنها الشارع. العمري وابنه ثقتان، فيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ منه معالم ديني. يعني كأن السائل لما سأل الإمام كأن الكبرى مسلمة عنده أن قول الثقة حجة، بس جاي يسأل عن الصغرى هذا ثقة لو مو ثقة. أفيونس بن عبد الرحمن ثقة، يعني كأن الكبرى مسلمة. زين، قال أن يكون ذلك من باب حجية خبر الثقة، بتقريب أن سيرة العقلاء قد جرت على التمسك بخبر الثقة في جميع المجالات، يعني في الأحكام والموضوعات. أنا معنى جميع المجالات، وهي حجة ما لم يثبت الردع عنها في مورد خاص. احنا ناخذ بقول الثقة إلا ما استثناه الدليل. مثلا الآن في الزنا يقول لك أنا ما أكتفي ثقة واحد، جيب أربعة. مثلا في القتل مثلا جيب أكثر من ثقة. السرقة كما هو الحال في الزنا، فإنه قد دل الدليل على عدم ثبوته إلا بأربعة شهود، وكما في السرقة حيث دل الدليل على عدم ثبوتها إلا بشاهدين. وبناء على هذا الرأي بعد ترتفع الإشكالات اللي أوردناها على المبنى الأول. لا يشترط في الموثق العدالة، يعني ما نحتاج عدالة، يكفي فيه الوثاقة. متحرزا عن الكذب، كما وأنه لا يشترط التعدد، بل يكفي إخبار واحد. ولذلك أنت لما ترجع في الرسائل العملية لما يقول يثبت الاجتهاد أو الأعلمية، هذا موضوع يثبت الاجتهاد أو الأعلمية بطرق. أول طريق الاختبار، طريق ثاني شهادة رجلين عادلين. إذا هو يرى حجية مطلق الثقة يقول ولا يبعد ثبوتها، ثبوت الاجتهاد أو الأعلمية بقول مطلق الثقة، مو لازم إلا شاهدين عادلين. للسيد الخوي مثلا، كما وأنه لا يشترط التعدد بل يكفي إخبار الواحد، كما وأنه لا تشترط حياته. وحتى لو مات وهو ثقة ودون إلينا في ورقة نأخذ بكلام. كل ذلك من جهة انعقاد السيرة العقلائية على التمسك بخبر الثقة من دون اشتراط التعدد والعدالة والحياة. وممن اختار هذا الرأي من المتأخرين السيد الخوئي. طبعا هناك بعد يعني مباني أخرى لكن لا تصمد يعني أمام الإشكالات، مثل مبنى الانسداد. إن الله سبحانه وتعالى كلفنا بأحكام، وقد انسد علينا باب العلم والعلمي. العلم يعني القاطع، العلمي يعني الدليل الظني الذي قاطع. قامت عليه الحجة. زين، وما يمكن أن نترك هكذا من دون تكليف، فنعمل بمطلق الظن باب الانسداد. فهذا قول يفيد الظن، نحن نأخذ الكلام عاد باب الانسداد. طبعا هذا نوقش هذا المبنى باب الانسداد، أن من قال أن باب العلمي من سد، من شلخ شلاخ مفتوح أصلا. يعني باب العلم يمكن بعض القطعيات الأمور اللي نقطع بها، لكن باب العلمي دليل ظني وقامت عليه الحجة مفتوح، ليش منسد؟ على كل حال في مباني أخرى، أنا محضر بعد مبنى آخر بس راح عن بالي. على كل حال مشكلة الإرسال في التوثيقات، هذا إن شاء الله يأتي عليه الكلام. إن أنت لما تقول الشيخ النجاشي يوثق، زين يوثق، وين السند؟ أكو إرسال صح؟ لو أنتم في الرواية لما ينقل الراوي رواية معينة وموضوع معين تقول يجيب سند الرواية، كذلك ولما ينقل إن فلان ثقة، وين سنده؟ فلان عن فلان عن فلان عن فلان. فأكو إرسال في التوثيقات، نحاول إن شاء الله نرد على هذا الشيء.
وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.